بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تكملة كتاب بداية الوصول، وهذا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من التمسك بالقرآن الكريم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم، ثم قال: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الحاكم بسند صحيح، وذكره مالك رحمه الله تعالى في القدر من الموطأ بلاغا، وجاء نحو عن أبي هريرة. رواه الحاكم بلفظ: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. يأس يعني الشيطان يأس أن أي قطع أمله ورجاءه من عبادة غير الله في الحجاز. فلن تضل، هذا موافق لقوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالتمسك بهما آمان من الزيغ والانحراف، والخير كله في الاهتداء بهديهما والسير على نهجهما. وما خسر المسلمون وذلوا وتأخروا في كل الميادين إلا بالإعراض عن هدي القرآن والسنة، ولو رجعوا إليهما وحكموهما في حياتهم لكانوا سادة العالم. ولكن علامات استفهام. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى حما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدي والهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه أحمد ومسلم في المناقب من مناقب الإمام علي، ورواه الترمذي في المناقب من حديث زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، وهو كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وسنده صحيح عن زيد، وراه الحاكم وصححه. خم اسم ماء يقال له غدير خم. ثقلين أي تثنية ثقل أو ثقل بفتحتين، سماهما بذلك لثقل الاهتمام والقيام بهما على النفوس، ولما يصيب المتمسك بهما من المشقة، ولأن الجنة محفوفة بالمكاره. فيه الهدى، زاد مسلم: من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأ ضل. حبل أي نور ساطع، والحبل والعرب تشبه النور الممتد بالحبل والخيط. وعترتي بكسر العين هم أهل بيته وأقاربه ورهطه، والمراد بهم هنا علماء آل بيته العاملون. وفيه إشارة إلى أنه لا يزال في ذريته الطاهرة من أمر المسلمون بالتمسك بهم وبهديهم مع القرآن الكريم، وأنهم لا يفترقون عن القرآن حتى يلقوه عند الحوض معه، وأن المتمسك بهما أمان من الضلال والخروج عن الحق، لأن الكتاب والسنة في جانبهم. وحديث زيد سيأتي الكلام على بقية ما فيه في الفضائل إن شاء الله تعالى. وعن طه
طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: وكيف كتب الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: أوصى بكتاب الله، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه كلهم في الوصايا، ورواه البخاري أيضا في المغازي وفي فضائل القرآن، ويأتي في الوصايا. أوصى بكتاب الله يعني أنه لم يوصي بشيء من المال كعادة الناس، وإنما كانت بالقرآن والتمسك بما فيه، على أن حياته الزاهرة كانت كلها وصايا بذلك، وما بعثه الله صلى الله عليه وسلم إلا للدعوة لما تضمنه كتاب الله المقدس. قلت أحمد بن الدرويش في كتاب ابن محمد بن عبد الوهاب في التوحيد بدأ بحديث ضعيف وقال هو هذا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ترك حديث الباب في الإيمان في صحيح مسلم، وهو ما الإسلام ما الإيمان الذي جاء سأل فيه جبريل عليه السلام من رسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، وقد ردنا على الكتاب لأن فيه أخطاء، وطبعا أتبعه يعني يحرفون ويرفضون من العقيدة الطحوية ما يثبت خطأهم، حيث أنهم يؤمنون بالجهة السادسة لأعلى وهي وسنون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه أحمد ومسلم في الأقضية والبغوي في شرح السنة. يرضى الرضا والسخط صفتان لله عز وجل يجب الإيمان بهما وتفويض حقيقتهما إلى الله تعالى، هذا مذهب السلف. وقال آخرون: من الخلف المراد بذلك أمر الله ونهيه وثوابه وعقابه، أو إرادته الثواب والعقاب. أن تعبدوه، العبادة هي غاية الخضوع والتذلل، والمراد هنا توحيده والعمل على موافقة تعليم دينه. وأن تنصحه هو من النصح الذي هو الإرشاد إلى ما فيه خير وصلاح. وإضاعة ذلك يكون بتبذيره، أي إضاعة المال ذلك يكون بتبذيره وإنفاقه في غير مشاريعه المطلوبة. وكثرة السؤال، وذلك فيما لا فائدة فيه ولا حاجة. قيل وقال، والمراد بذلك الإكثار من حكاية الأخبار بدون أي فائدة، وطبعا يدخل في ذلك اللغو، وفي ذلك خطر كبير على دين المسلم. والحجة من الحديث الاعتصام بكتاب الله والنهي عن التفرق، لأن الاختلاف يمزق شمل الأمة ويضعفهما ويشتتها ويؤدي إلى استيلاء العدو عليها كما وقع. قلت أحمد بن الدرويش: وتويتر هذا وفيسبوك يكثر فيه القيل والقال بدون أي أدلة، ويكثر فيه اللغو، ويكثر فيه السباب والتقاطع، وأشد خطره أن يترك الإنسان أعمال الخير وذكر الله سبحانه وتعالى ويذهب يضيع وقته في هذه الأماكن، وللأسف لا يدعون لله فيها مثلا بوضع القرآن والحديث وما إلى ذلك، ولكن يتكلمون باللغو والسباب وقطيعة الرحم وما إلى ذلك. موضوع صراط الله المستقيم، موضوع جانبي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية، رواه أحمد. والدارمي في المقدمة، والنسائي في الكبرى، وابن حبان، والحاكم بسند حسن أو صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وله شاهد عن جابر رواه أحمد وابن ماجه. إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا المنهاج الواضح الذي يجب علينا سلوكه والسير عليه، ويحذرنا من طرق الشيطان الكثيرة المتنوعة التي يدعو إليها أنصاره وجنوده وعملاؤه. وللزيادة في الإيضاح يضرب لنا مثلا لكل من طريق الله وطرق إبليس، ويعرفنا بأن كل طريق من طرق الشيطان له دعاته واقفون عليه يدعون إليه. قلت أحمد بن الدرويش: فمثلا العلماء يؤلفوا في أذكار رسول الله وفي عمل اليوم والليلة من العبادات والأنفال والذكر، فالآن استبدل هذا بعمل اليوم والليلة على فيسبوك من اللغو وإضاعة الوقت، وعلى تويتر وما إلى ذلك، والنفخ في الفتن والسير في الطرقات وكثرة المظاهرات وما إلى ذلك، بدل من التركيز على العبادة وفي نفس الوقت التركيز على رفع الظلم والاهتمام بنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الآيات والأحاديث الصحيحة هي الحجة التي توضع على أمام الظلمة وأمام أولياء الأمر حتى يتبعوها. هذا وبالله التوفيق. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخات، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد أحدكم أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد من طريقين، والترمذي في الأمثال، والحاكم وسنده صحيح في طريق الأحمد، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم وفقه الذهبي. ضرب الله أي بين تصوير شيء خفي بأمر جلي، والغائب بالشاهد ليعرف ويفهم. ويحك هي كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكات لا يستحقها، ثم استعملت لمجرد الزجر كما هنا. تلجه أي تدخله، واعظ الله وما يسمى بلمة الملك، وتقابلها لمة الشيطان يعني وسوسة الشيطان، وهما مصدر الخير والشر، والصراع بينهما دائم، فأيهما انتصر كانت النتيجة له في الانقياد. والحديث دليل على أن طريق الله المستقيم واضح جلي، لا لبس فيه ولا غموض، كما هو مبين ومبسوط في هذا المثل. قلت أحمد بن الدرويش: أنت إذا استيقظت من النوم تأتيك أول شيء فكرة على رأسك، تمر على فكر خاطرك، ربما تشرب الماء أو طعام تريده أو أي من الأفكار، ثم تأتي بعض الأفكار ما هي من الشيطان اللي هي لمة الشيطان أو من الملك، فربما الملك يقول: هيا اذهب اليوم نبحث عن فقير أو يتيم نحسن إليه، أو لمة الشيطان يقول لك افتح فيسبوك وابحث عن بعض النساء الجميلات ماذا يقولنا، يسموهم السليبرتي، أو ابحث عن كذا أو انظر في كذا، أو سب فلان، أو تابع فلان، فولو فلان، حتى يسموه فولو يعني اتبع فلان، بدل ما يكون التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يكفي، واللبيب بالإشارة يفهم. فصل: مثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والدين. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاة النجاة،
فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل ما أطاعني فاتبع ما جئت به، ومن عصاني وكذب ما جئت به من الحق. رواه البخاري في الرقائق وفي الاعتصام، ومسلم في الفضائل. مثلي المثل الصفة العجيبة الشأن يريدها البليغ على سبيل التشبيه لإرادة التقريب ولضرب الأمثال، دور هام في باب الدعوة والإرشاد وتقويم العقيدة وتهذيب الأخلاق والسلوك. ولذلك أكثر الله تعالى من ضربها في القرآن الكريم، وأفاض في إرادها وتكرارها، وفي السنة المطهرة أيضا الشيء الكثير. النذير أي المبلغ المخوف، العريان من التعري. قال العلماء أصله أن الرجل كان إذا أراد انذر قومه وإعلمهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم. فالنجاة أي اطلبوا الخلاص. فأدلجوا أي صاروا أول الليل فصبحهم أي فاجأهم العدو صباحا وغزاهم. فاجتاحهم استأصلهم وهم من الجائحة التي تفجأ الثمرة فتهلكها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن واغلبنا فاقتحمنا. فذلك مثلي ومثلكم، أنا أخذ بحجازكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني وتقحمون فيها. رواه البخاري في الأنبياء وفي الرقائق، ومسلم في الفضائل، والترمذي في الأمثال. استوقد أي أوقد وأدرم. الفراش هو تلك الدويبة أو الحشرات الطيارة التي تلقى بنفسها في لهب النار بحثاً عن النور، ويطلق على غوغاء الجراد المنتشر. بحجزهن أن يمنعهن من الوقوع فيها، فتقحمون الاقتحام في الشيء، إلقاء النفس فيه بإثار وإقدام على الأمور الشقة من غير التثبت. بحجزكم بضم الحاء وفتح الجيم ثم الزاي المكسورة، جمع حجزة وهي مقعد الإزار والسروال. هلم أي تعالوا عن النار إلى طريق السلامة منها، ومعنى المثل واضح من الحديث الشريف. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثلوه كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل معه من المأدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقضان. فقالوا: إن الدار الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. رواه البخاري في الاعتصام، ورواه الترمذي في الأمثال بنحوه وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورواه أحمد والترمذي في الأمثال من طريقين مطولا وكلاهما صحيح، ويأتي فيها دلائل النبوة إن شاء الله تعالى. مأدوبة بضم الدال هي الطعام يضعه الرجل يدعو الناس إلى تناوله، مثل الوليمة يعني. أولوها أي فسروها له يفهمها. وفي الحديث فوائد يدركها القارئ بأدنى إمعان. فصل في التمسك بالسنة المحمدية وذم البدع والمحدثات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه أحمد والبخاري في الاعتصام ونحوه عند الحاكم في الإيمان، وصححه على شرطهما.
أبى أي امتنع. من أطاعني جعل طاعته صلى الله عليه وآله وسلم من أسباب دخول الجنة وعدمها من أسباب النار، لأنه لا واسطة بينهما. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلهم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه أحمد والبخاري في الاعتصام ومسلم في الحج والترمذي في العلم والنسائي في الحج بألفاظ: ذرون أي تركوني، ما تركتكم أي مدة تركي لكم بلا إحداث حكم، فإنما هلك فيه دليل على أن كثرة السؤال مع المخالفة وترك الاتباع من أسباب الهلاك وجلب العذاب. فأتوا هو يدل على أن الأمر منوط بالاستطاعة خلاف النهي، فإنه لا رخصة فيه إلا مع الإكراه فقط، وهو مقدم على الأمر، وفيه بيان لتلك القاعدة العظيمة: الميسور لا يسقط بالمعصور. وفي الحديث إشارة إلى وجوب الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا، فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، واجعلوا أشغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع بعد. فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد منه. قلت: أحمد درويش، انظر هذا من يشتغل بذلك ومن يشتغل بفيسبوك وتويتر. وعن المقدام بن معدي كارم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن أتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. رواه أحمد والدارمي وأبو داود في السنة والترمذي في العلم وسنده صحيح، وكذا رواه ابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أريكته هي السرير أو غيره من مضان الترف، يعني مثل ما يرمى على الأرض من الشلت والأشياء هذه. وفي الحديث دليل على أن السنة المحمدية هي أصل مستقل بنفسه في التشريع الإسلامي، وأنها لا تقل درجة عن القرآن في الاحتجاج بها، لأن الكل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي تنبؤ عظيم منه عليه الصلاة والسلام بما ظهر في هذه العصور من الطعن في السنة المحمدية ورفض الاحتجاج بها والاكتفاء بالقرآن، ولأصحاب هذه الفكرة كتب ومقالات، وقد رد عليهم جماعة من أهل العلم والدين. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه الشافعي في الرسالة وأحمد والحميدي وأبو داود في السنة والترمذي في العلم بتهذيب السيد التلدي وابن ماجة والحاكم وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي وسنده صحيح. لا ألفين أي لا أجدن، الحديث كسابقه في الإشارة إلى ما ظهر من المبتدعة أو بعبارة ملاحدة مرتدين يردون السنة المطهرة ولا يقبلون إلا القرآن، زعموا ذلك لأن السنة هي المبينة للقرآن الكريم، فبدونها لا نعرف كثيرا من أحكام القرآن المجملة، مثلا صلاة العصر في القرآن لم يذكر القرآن كم ركعة، فلا بد من السنة. فمن ردها فقد رد القرآن، لأنه الذي أمرنا باتباعها والأخذ بها، وقول الواحد من هؤلاء لا أدري يدل على جهلهم بالدين. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يؤبرون النخلة، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه فنقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. رواه مسلم في الفضائل. وفي الباب عن مولاتنا السيدة عائشة وأنس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم أيضا، وفيهما: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وعن طلحة رضي الله تعالى عنه رواه أحمد بسند صحيح بلفظ: إنما أنا بشر مثلكم، وإن الظن يخطئ ويصيب،
كذبت ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. وهو في الفضائل من صحيح مسلم مطولا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار بسند حسن كما في مجمع الزوائد، ولفظه إنما أنا بشر مثلكم فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. يؤبرون أن يلقحون، ومعناه إدخال شيء من طلع نخل الذكر في طلع الأنثى منه لتعلق وتثمر بإذن الله تعالى والتلقيح شيء طبيعي إلهي في هذا الخلق، ولذلك خلق الله من كل شيء زوجين ذكرا وأنثى. فنقصت يعني غلة النخل من التمر. وفي هذه الأحاديث إشارة إلى أن ما قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الدين هو حق لا يدخله خطأ أبدا، ويجب علينا اتباعه فيه. أما ما قاله برأيه مما يتعلق بأمور الحياة وشؤون المعاش ونظام الدنيا فلا يلزمنا الاقتداء به فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمر دنياكم فيه دليل واضح على أن كل ما نراه من أمور حياتنا نافعا لنا فهو مرخص لنا فيه إذا لم يخالف الشرعا، وذلك التجارب الفلاحية والصناعية والطبية وخواص الأشياء وغيرها من أمور الكون التي اطلع عليها الإنسان واستخرجها وجعل يستخدمها ويستغلها في حياته، فإن ذلك لا يقال فيه لا نقبله لأنه ليس من الدين أو لم يشرعه لنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مثل هذا لا دخل الدين فيه إلا من ناحية تعلق الحكم به. قلت أحمد بن درويش، طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرب، والعرب عندهم النخل، وكل يعني صغير وكبير يعرف التأبير، فهو كأنه مثل لهم واختبرهم بأن قال لهم يعني بعدم التأبير ثم لم يعمل، فكان هذا درسا عمليا لا جهلا منه والعياذ بالله، فهو عربي قح يعني وعنده من الحكمة، وكان يرعى الغنم ويمر على النخيل يعني في حياته كل يوم، ويتاجر في تجارات السيدة خديجة رضي الله عنها، وطبعا فيها التمر، والله أعلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه حدث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخلة، فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لا أحسب نزلت هذه الآية في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. رواه أحمد والبخاري في المزارعة وفي العلم وفي التفسير، ومسلم في وجوب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل، والترمذي في الأحكام وفي التفسير، وأبو داود والنسائي في القضاء، وابن ماجه في المقدمة وغيرهما. شراج بكسر الشين وتخفيف الراء، جمع شرجة بفتح الشين والراء شراجة، وهو مسيل الماء، والحرة بفتح الحاء أرض ذات حجارة سود، صرح أي أطلق الماء بعد احتباسه، أن كان ابن عمتك وفتح أن تعليلية أي حكمت له بذلك لكونه ابن عمتك، فتلون أي تغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وظهر فيه أثار الغضب لانتهاك الأنصاري حرمة النبوة وقبح ما قال بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. الجدري فتح الجيم وكسرها وبالدال السكنة، هو ما رفع حول المزارعة كالجدار، وقيل هو أصول الشجرة، وذكروا في صفة هذا السقي أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب الإنسان، فلصاحب الأرض الأولى التي تلي الماء أن يحبس الماء في الأرض إلى هذا الحد، ثم يرسله إلى جاره الذي وراءه، وكان الزبير صاحب الأرض الأولى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي شيئا يسيرا دون حقه، فلما قال الجار ما قال أمره أن يأخذ حقه مستوفيا. وفي الحديث وجوب اتباع صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما حكم به والإذعان له، ومن لم يرضى بحكمه ويسلم لقضائه وفعله فليس بمؤمن كما يؤخذ من الآية الكريمة التي نزلت بسبب الحادثة. وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم عن العلماء رحمهم الله تعالى أنه لو صدر اليوم مثل هذا أمام المحكمة النبوية لكان كفرا، وجرت على قائله أحكام المرتدين ولوجوب قتله، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان يتألف الناس ويدفع بالتي هي أحسن ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد والبخاري في العلم، وعلقه في البيوع، علقه أي ذكره بدون سند، وهو والمعلقات في البخاري هي بين الحسن والصحة وفي البيوع وفي الاعتصام. ورواه مسلم في الأقضية وأبو داود في السنة، والرواية الثانية لأحمد ومسلم. قد وقع هنا غلط للإمامين عبد الحق الإشبيلي والزركشي رحمهم الله تعالى، فنفي أن يكون البخاري روى هذا الحديث، كما أنه لم يصب من انتقد السيوطي رحمه الله تعالى في إراضيه في الجامع الصغير معزوا للشيخين وها هو فيهما. من أحدث أي أتى بشيء مخالف لقواعد الشريعة في أمرنا هذا، أي أمر ديننا لتخرج أمور حياتنا، لأننا أعلم دنيانا، ما ليس منه أي ما لا يوجد فيه صريحا أو يشهد له أصل من أصوله فهو رد، أي مردود لا يقبله الله تعالى. وفي الحديث رد البدع والمنكرات التي لا صلة لها بالدين ولا لها أصل ترد إليه. فقلت فليس منه أي أنه ضد أمر الدين. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه مسلم في الجمعة، والنسائي في العيدين، وفي السهو وابن ماجه وغيرهم، والسياق لمسلم غير، وكل ضلالة في النار فإنها للنسائي. قلت هذا من أساليب جمع الحديث طيبا من عادة السيد التلدي أن يضع نصا كاملا، ما شاء الله جزاه الله خير. خير الحديث في رواية لبعضهم أصدق الحديث، وخير الهدى عند أحمد، وإن أفضل الهدى وضبط بضم الهاء بمعنى الإرشاد والدلالة، وبفتحه الهدي معناه الطريق، أي أحسن الطرق، طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان حسن الهدى، أي الطريق الهدي أي الطريق. وكان وكلا المعنيين محتمل، وإن كان الثاني أظهر. وشر الأمور محدثاتها، أي أقبح الأشياء في الدين ما كان محدثا مبتدعا لا يشهد له أصل ولا قاعدة من قواعد الدين، وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم. قال والمراد غالب البدع، ثم ذكر تقسيمها، فقال إذا عرفت ما ذكرته على أن الحديث ما ذكرته على أن الحديث من العام المخصوص وكذا ما أشبهه من الأحاديث وهو معقول، فإن هناك بدعا كثيرة واجبة ومباحة، كجمع القرآن مثلا وتدوين السنة النبوية وتأسيس العلوم الإسلامية ونحو ذلك، ولم يقل أحد بأنها بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، معناه كل صاحب بدعة في النار إذا مات على ذلك ولم يتب وكان على علم بذلك وأصر على بدعته.
قلت أحمد الدرويش، وأشد هذه البدع هي بدع العقيدة. فمثلا أتباع محمد بن عبد الوهاب من بدعهم العقدية أو العقائدية أنهم ينفون الجهة السادسة في ينفون ما نفاه صاحب العقيدة الطحاوية من الجهة السادسة لما قال لا تحويه الجهات كلها، أي السادسة الست جهات وما بينهما. فهم قالوا لا، هذا منفي، هو توجد الجهة السادسة. فقلت لهم هو هذا وثن الجهة السادسة لأعلى والعياذ بالله، ولا دليل لهم فيه، لا في قرآن ولا في السنة ولا في علم الفضاء. والدليل أن الطائرة تسير غربا مثلا، تخرج من مكة أو نجد غربا وتستمر في السير حتى ترجع من الشرق لها، فهذا دليل على كروية الأرض. وإذا كانت الأرض كروية أو مدحية كما قال دحاها، إذن أين الفوق إلا عند أهل الحماقات أو أهل النعامات، الذين كالنعامة التي إذا خافت وضعت رأسها في التراب ورفعت دبرها، فيستحق أن تضربه الملائكة على أدبارهم. وعن العرباض بن سريع رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد والدارمي وأبو داود في السنة والترمذي في العلم، وقال حسن صحيح، وكذا رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم والبغوي في شرح السنة من طرق صحيحة، ولا عبرة بمن طعن فيه وضعفه بإطلاقه. فوعظنا أي ذكرنا ونصحنا موعظة بليغة، أي تذكرة فصيحة مؤثرة، ذرفت أي سالت وفاضت، ووجلت أي خافت، موعظة مودع أي أنها تشبه نصيحة ووصية رجل يودع أهله وأصدقائه لسفر ونحوه. فماذا تعهد أو أي وفي رواية فأوصنا، والعهد يطلق على الوصية بالشيء والأمر به. عبدا حبشيا أي اسمعوا لولاة أموركم ولو كان الوالي عليكم أسود، وهذه مبالغة في وجوب الانقياد لهم لأن في ذلك جمع شمل المسلمين، وهذا طبعا ما داموا مسلمين وأوامرهم شرعية، فإذا كفروا أو أمروا بمعصية الله فلا طاعة ولا سمع. من يعش منكم فيه إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ظهور البدع والأهواء المختلفة وتشييع المسلمين وتفريقهم في الدين فرقا وعناصر، فعليكم بسنتي أي الزاموا العمل بها. والمراد بالسنة إذا أطلقت التمسك بما كان عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه وأصحابه عقيدة وقولا وعملا، وتخصيصية بالعقيدة قول محدث للتفرقة بين أهل السنة والمبتدعة. وسنة الخلفاء فيه دليل على أن ما سنه الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم يعتبر سنة وإن لم يرد فيه شيء خاص من الشارع. قلت أحمد بن الدرويش لما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، أي أنه جمع سنته مع سنة الخلفاء وأشار لهما بفردا قال تمسكوا بها، ما قال تمسكوا بهما أي بسنتي وبسنة الخلفاء الراشدين، فهذا دليل على أنه أدخل سنة الخلفاء الراشدين في سنته رضي الله تعالى عنهم. وسنة الخلفاء فيه دليل على أن ما سنه الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم يعتبر سنة وإن لم يرد فيه شيء خاص من الشارع، بل هذا الحديث هو يعتبر شيء خاص فيه لما أشار لسنته وسنتهم بالمفرد بفتح للعين عضوا بفتح العين بالنواجذ شبع الناجذة والمراد بها الأضراس والأنياب، والعض عليه كناية عن شدة ملازمتها والتمسك بها. قلت وعضلة الفم هذا للعض هي أقوى عضلة في جسم الإنسان، فهذا أيضا من يعني جوامع الكلم له صلى الله عليه وآله وسلم. وكل بدعة ضلالة. قد قلنا إن هذا عام مخصوص النص عليه الشافعي والبيهقي والبغوي والنووي والقرطبي وابن العربي والعز بن عبد السلام وابن الأثير والعراقي وتلميذ الحافظ ابن حجر وغيرهم رحمهم الله تعالى، وقد أوردت نصوصهم في غير هذا الموضع. فصل في التحذير من الدجاجلة والضالين والجاهليين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. دجالون جمع دجال من الدجل بفتحتين، وهو الكذب، أو من التدجيل وهو التغطية، لأن الدجال يغطي الحق ويستره بتمويهاته. وفي الحديث إرشاد الحذر من الدجاجيل الثرثاريين الذين يأتون الناس ببدع من القول الذي لم يسمعوا من ذي قبل. والحديث وإن كان عاما في كل العصور وأنما فيه لا يخلو منه وقت، فأنه تجلى بأجل مظهر في أهل جيلنا المنحرفين الضالين الكذابين، وما أكثرهم. ولقد أضلوا مجتمعات وشعوبا بأكملها، فإياك أيها المسلم أن تنخدع بمعسول كلامهم وفصاحة ألسنتهم وبيان مقالهم. قلت أحمد درويش: أنا عشت في أمريكا 28 عاما وقابلت كثيرا من الأئمة وكثيرا من يسمونهم العاملين في الحقل الإسلامي الذين لا يأتون من دراسات قرآنية ولا حديثية، ويعتاد الكلام حتى ينشهر ويكون هدفه كله جمع المال والرياسة وما إلى ذلك، وقلما يعني يمر شهر ويكون ذكر حديثا واحدا والعياذ بالله، وخطبهم فارغة من القرآن والحديث، فهذا بلاء عظيم، فهم يدخلون في طبقات الدجاجلة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه الطيالسي والبخاري في الاعتصام ومسلم في العلم. وفي الباب عن أبي هريرة رواه البخاري في الاعتصام وابن ماجه في الفتن، وعن ابن عباس رواه الحاكم بسند صحيح وفي أخرى: وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه. وعن عبد الله بن عمرو رواه الشافعي بسند صحيح، وعن عوف بن مالك وابن مسعود رواهما الطبراني عن حذيفة رواه الحاكم، وعن سهل بن سعد رواه أحمد. سنن بفتح السين وضمها النهج والطريقة، شبرا بشبر رواية عوف وابن عباس زيادة، وإن باعا فباع. قال عياض: هذا تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه. قلت: ليس تمثيل ولكن إصابة الحق، فهم الآن في حدائق أوروبا وأمريكا يجامعون في الطرقات وفي السيارات وما إلى ذلك، وبدأ يعني بدأوا يجامعون محارمهم، وبدأ المسلمون يفعلوا نفس الشيء، من يسموا مسلمين والعياذ بالله. جحر ضبنا الجحر بضم الجيم وسكون الحاء، والضب فتح الضاء، حيوان معروف يشبه الوزغ في الخلق. فمن هو استفهام إنكري، أي فمن هم غير هؤلاء؟ وفي الحديث نبأ من أنباء النبوة، فلقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، حدث الأمة حد واليهود والنصارى، واقتفت أثرهم في كل شيء، في العقائد والخلائق والعوائد ونظام الحكم في جميع المدين، حتى في الأشياء التافهة والسقطة، وذبت شخصيتها في كل شخصية الكفار. والآن ما إذا رأي، ما قلت أحمد درويش، إذا مشيت في الشارع تجد إعلانات فيه صور أولاد، بدل ما يضعوا صور أولاد وبنات صغار مثلا عرب يضعون صور الأجنبية، فالآن أصبحت يعني إيه فتنة ومصيبة كبرى، حتى نشأ الفتيان منا على ما كان عودوه للغربي. وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم ويعكفون حولها. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله، وفي رواية الله أكبر. هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم سنة سنة. رواه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد والترمذي في الفتن، وسندوا عند أحمد والترمذي صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولذا حسنه الترمذي وصححه. قلت أحمد بن الدرويش كما ذكرت لكم في المقدمة أن بالبخاري ومسلم 11,000 حديث على شرط في مسند أحمد 11,000 حديث على شرط البخاري ومسلم أو أحدهما، وهذا دليل أن هذه الشرطية جاءت من أحمد ونفذها تلمذاه البخاري ومسلم رحمهم الله جميعا. حنين بضم فتح واد بين مكة والطائف وراء عرفات، كانت به الوقعة المعروفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هوازن. ذات أنواط جمع نوط بفتح وسكون، سميت به الشجرة لأن المشركين كانوا ينوطون به أسلحتهم أي يعلقونها بها، يقال ناط الشيء علقه. لتركبن أي تتبعنا، تتبعون سنة هي في اللغة الطريقة حسنة كانت أم سيئة سنة، والمراد بها هنا طريقة الأقدمين الضالين الذين حرفوا دين الله وابتدعوا فيه ما لم يأذن به الله عز وجل. وفي الحديث تم التشبه بالمشركين وأعداء الدين والتبعين في أهوائهم وشؤونهم، ولو كان ذلك في الأمور العادية ولا شك أن مخالفتهم فيه من أهم مقاصد البعثة المحمدية كما بينه العلماء والأئمة رضي الله تعالى عنهم. فلا تغتر بمن تساهل في ذلك من بعض رجال العلم المعاصرين، فإن ذلك يعد من زلاتهم التي لا يتبعون فيها. قلت أحمد درويش شيخ مشايخنا رحمه الله قاضي بيروت الشيخ النبهاني بعد سقوط الخلافة بدأ يتسارع العرب ومفكريهم في تقليد أوروبا، وبدأوا بالمدارس الأجنبية وقد حذر منها كثيرا، وكان يكتب الكتاب ووقفا لا يبيع وما إلى ذلك، وبكى كثيرا وكتب كراريس كثيرة، ولكن لم يسمعوا نصيحته. والآن يعني الأمة تعاني من عدم سماع نصيحته، فقد يعني انتهك شديدا والعياذ بالله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبغض الناس إلى الله تعالى ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليرهيق دمه. رواه البخاري في الديات. أبغض أي أشد أهل المعاصي بغضا إلى الله تعالى هؤلاء الثلاثة. ملحد هو في الأصل المائل عن القصد والعادل عنه، ويستعمل في عرف الشرع للخارج عن الدين، فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها كما هنا. فإن المعصية في الحرم المكي تعد إلحادا. ومبتغي أي طالب أي سنة طالب سنة الجاهلية أي إحياء طريقتهم ونشرها بين المسلمين، ومطالب بضم الميم وتشديد الطاء من الطلب دم امرئ أي إراقة دم مسلم أو معاهد بدون حق، ليهريق بضم الياء وفتح لها أي يزهق روحه بصب دمه. وأنت أيها المسلم بأدنى نظر إلى هذا الحديث تعلم عظم جرم اتباع الكفار ونشر عوائدهم ومظاهرهم وأزيائهم بين المسلمين بأي طريقة كان، هذا النشر بالدعاية في الصحف والمجلات والكتب أو بواسطة الإذاعة في الراديو والتلفزيون والدشات أو بالإعلانات أو بالخطب أو المحاضرات والدروس أو بالتشبه في المظاهر والعوائد أو في تغريداتك وصفحاتك الإلكترونية وما إلى ذلك أو غير ذلك، ما هو وضع المتمسلمين اليوم المستغربين المتفرنجين الذين أشرأبت قلوبهم حب التشبه بالكفار وغرتهم حضارة أوروبا القذرة البغيضة فولوا وجهتها إليها وتنكروا الإسلام وحضارته وتاريخه. وقرأ أيها المسلم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم الإمام أبي العباس ابن تيمية، والتحديات المعاصرة لأبي الأعلى المودودي والغارة على العالم الإسلامي والغزو الفكري وخطر التبرج والاختلاط وحجاب المرأة المسلمة النصدي الألباني وغير ذلك، فسوف تجد في هذه الكتب ما يصفر لك عن وجه الحق ويكشف لك عن كثير من شبهات المتفرنجين. بل وصلت الآن أن الذي مثلا يعمل خطة لهلاك المسلمين الآن يعلن عنها قبلها وأثناءها وبعدها، كما قالت مخابرات إسرائيل أنها هي التي خططت لفصل جنوب السودان والحروب تدور فيها وكادت تنتهي ثم تبدأ مرة أخرى وقد انفصلت والعياذ بالله. والمسلمون كغثاء السائل. فصل في لزوم الجماعة وذم التفرقة. تفرق. عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رواه أحمد والبخاري في الاعتصام وفي العلم ومسلم في المغازي وابن ماجة واللفظ المسلم. والحديث متواتر، ورد عن جم غفير من الصحابة وعن سعد بن أبي وقاص عند مسلم في المغازي وعن جابر بن سمرة عند أحمد والطيالسي ومسلم وعاد بن جبل عند أحمد والطيالسي وعقبة بن عامر عند مسلم وثوبان عند مسلم والترمزي في الفتن وابن ماجة وجابر بن عبد الله عند مسلم في الإيمان والمغيرة بن شعبة عند البخاري في الاعتصام ومسلم في المغازي وعمر عند الطيالسي والدارمي وأبي هريرة عند ابن ماجة وزيد بن أرقم عند أحمد والطيالسي وعمران بن حسين عند أحمد وغيرهم وغير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. فالحديث ألفاظ وروايات، جاء في بعضها وهم يقاتلون وفي أخرى وهم بالشام وفي أخرى ببيت المقدس وفي أخرى حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم وفي أخرى لا يزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، وهي في المغازي من صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص. لا تزال طائفة الطائفة الجماعة من الناس، وهي تشمل القليل والكثير والذكر والأنثى والعالم والجاهل والعربي والعجمي والبدوي والحضري والشريف والوضيع والغني والفقير والإنسي والجني. والحديث نص في أن هذه الجماعة موجودة في هذه الأمة في كل عصر وجيل وفي كل وقت ومكان حتى يأتي أمر الله بانصراف هذا الدين. واختلف في المراد من هذه الطائفة، فقال الإمام أحمد بن حنبل وابن المديني والبخاري وابن المبارك والترمزي ويزيد بن هارون رحمهم الله تعالى أنهم أهل الحديث. وزاد الإمام أحمد: إن لم تكن أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: يحتمل أن تكون فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وأمر بالمعروف وغير ذلك، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد إلى آخره. وما قاله النووي هو الظاهر، فإن كل من قام بمهمة من مهمات الدين قولا وعملا وحالا مع التمسك بالحق فهو من هذه الطائفة. أمر الله الأمر الأول مراد به الشريعة، فهم لا يزالون ملتزمين بها داعين إليها لا يتخلون عنها كلما ذهب فريق خلفهم آخرون. أما أمر الله الثاني فالمراد به نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وموته كما جاء مصرحا في حديث عمران، حيث سيذهب الدين بعد مماته ولا يبقى إلا شرار الخلق الذين ستقوم عليهم الساعة وهم ظاهرون. وهم ظاهرون المراد بالظهور ظهورهم بالحجة والتمسك بالحق والدين والعمل به لا بالقهر والسلطة والحكم، فإن الواقع يخالفه. فهو العالم اليوم كله يقوده ويحكمه الكفار والعلمانيون وأصحاب المليارات في الشرق والغرب، وليس لأهل الدين والحق في ذلك نصيب إلا نتفا لا تكاد تذكر، فلله الأمر من قبل ومن بعد. قلت: كثير من أهل الناس لا تنخدع بهم تحسبهم طائفة، مثل أصحاب الدشات الذين يكذبون على الناس ويقولون أنهم من السلف وما إلى ذلك، ولهم يعني أخطاء كثيرة وفضائح فيما بينهم، لأن هدفهم المال ليس هدفهم نشر الدعوة كما يدعون. فعليك بمن ينشر الدعوة بدون مال وبدون حب الظهور، ربما شيخ في قرية أو عالم في بيته أو في مصلى وما إلى ذلك، هذا والله أعلم. وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث طويل يأتي: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. رواه أحمد والترمذي في الأمثال وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي وصححه، وكذا صححه الحاكم على شرطهما وفقه الذهبي: من فرق أي خرج عن طريق أهلها، قيد أي قدر، فقد خلع أي نزع ربقة الإسلام أي عروته التي يتمسك بها. وقد جاء الأمر بلزوم الجماعة في عدة حديث منها الآتي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خطب عمر الجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا، فقال: أوصيكم بأصحابي إلى آخره، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه أحمد والشافعي في الرسالة والترمذي في الفتن وحسنه وصححه والحاكم وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. بحبوحة هي وسط المكان والدار، بحبحة بالفتح في رواية معناها التمكن من المقام والحلول. والحديث يدل على أن التمسك بالجماعة ولزومها عصمة من الشيطان، فإن الشذوذ في الرأي والسلوك يعرض صاحبه للانحرافات عن الجادة، وأن لزومها يوجب لصاحبها الجنة. والمراد بالجماعة أهل الحق والتمسك به من العلماء والأمراء وغيرهم، كما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جميع من الفتن. وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث، وانظر الفتح 18-80 1-174 17-56 و57، وشرح مسلم النووي 13-66 67 68 و2 193. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا، ويد الله على الجماعة. رواه الترمذي الفتن والحاكم بسنن صحيح، ورواه الطبراني بسنن صحيح كما في مجمع الزوائد. والجملة الأولى وردة من طرق كثيرة حتى عدت متواترة، ولشطري الثاني شاهد عن ابن عباس رواه الترمذي بسنن صحيح. يد الله على الجماعة هو عبارة عن حفظها وتأييدها، واستدل العلماء وعلى الأخص علماء الأصول بهذا الحديث على صحة إجماع علماء الأمة ومجتهديها حجية ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى عن أمتي اجتماعها في دينها على الضلالة، والعلماء المجتهدون منهم هم الذين يمثلون الأمة ويقودونها، فإجماعهم على حكم يدل على صوابه وصحته. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته رقم 472: ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خطأ إن شاء الله تعالى. عامتهم أي عامة العلماء ملحوظة. قال الحافظ عبد الله بن صديق الغمير رحمه الله أن معظم العلماء المعاصرين هم ينقلون العلم، أما ما يسمى عالم بمعنى الكلمة هم نقلة علم، أما العالم فهم المجتهدون كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه أحمد والبخاري في الخصومات وفي أحاديث الأنبياء وفضائل القرآن. لا تختلف يجب أن يعلم أن الاختلاف المذموم بغيض هو ما كان أمره راجعا إلى أمرين: أولا ما كان متعلقا بالعقائد، يدل على حديث معاوية الآتي يعني الأهواء، وعلى هذا حمله الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى. وأما ثانيا فمن كان دليله صحيحا صريحا لا معارض له، فمثل هذا لا يجوز الاختلاف فيه ولا معارضته بالهوى. أما الاختلاف في الفروع والجزئيات العملية الاجتهادية التي تحتمل أكثر من قول ولا دليل يرجع أحد الاحتمالين، فالأمر في ذلك واسع. وكذا الخلاف الاجتهادي الصرف الذي لا نص فيه بخصوصه، فأكثر الفروع العارية عن الدليل فإنه لا حرج فيها ما دامت لا تخالف نصا من القرآن أو السنة. ويفهم من هذا خطأ المدعين السلفية المعاصرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك. وتفترق أمتي على 73 فرقة، رواه أحمد وأبو داود في السنة والترمذي في الإيمان وابن ماجه في الفتن وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي وصححه، وكذا صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وعن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 72 ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وأنه سيخرج في أمة أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما تتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، رواه أحمد والطيالسي وأبو داود في السنة والدارمي والحاكم، وسنده صحيح وصححه جماعة. وفي الباب عن أنس رواه أحمد وابن ماجه في الفتن وسندهما صحيح ولو طرق كثيرة. وعن عوف ابن مالك في رواه ابن ماجه والطبراني والبزار ورجال الصحيح عند الأخيرين كما في مجمع الزواد. وعن عبد الله ابن عمرو رواه الترمذي والحاكم من طريق ابن أنعم، وفيه كلام معروف ولا عبرة بمن طعن في الحديث مع كثرة طرقه ومخارجه وصحته. افترقوا طعن في الحديث يعني رفضه. افترقوا في دينهم، هذه الرواية مبنية للأولى، وكذا قوله ملة، وهذا هو التفرق المقيت الذي ذمه الله تعالى ونهى عنه في سائر الكتب والشرع. تتجارى أي يتواقعون في الأهواء الفسدة ويتداعون فيها تشبيها بجري الفرس كذا في النهاية. والكلب هو داء يعتري الكلاب لا يترك حتى يقتلها، وكذا من عضه كلب منها، حتى أنه إذا عض الإنسان، قلت أحباب الدرويش، عض الإنسان كلب عنده الكلب سرعة القلب الكلب هذه، ربما يعطوه 6 أو 12 حقنة في بطنه يحاولوا ينقذوه. وفي الحديثين وما في معناهما نبأ خطير في شأن هذه الأمة، وأنها ستقتفي أثر اليهود والنصارى في التفرقة والاختلافات والتشاعر والتحزب، وأن الفرقة الناجية هي الجماعة التي هي على قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه الصحابة والسلف وباقيها على كثرتها هي في النار. ومن رجع إلى كتب الفرق والملل والنحل عارف هذه الفرق وعقائدها وعجرها وبجرها، ولله في خلقه شؤون وحكم، وكون تلك الفرق في النار لا يعني أنهم جميعا كفار مخلدون فيها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل الصلاة، قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها، رواه البخاري في الصلاة والترمذي في صفة القيامة، وكذا ابن عبد البر في العلم. عن الزهري قال: دخلت على أنس وهو يبكي فقلت ما يبكي، قال فذكره أليس صنعتم، يعني من الإخلال ببعض أركانها أو بتأخيرها عن وقتها المختار ونحو ذلك. وهكذا نرى تدرب الصحابة وتحنينهم للأيام التي عاشوا عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكاءهم على تقلب الأوضاع وضعف الدين. وعن علي رضي الله تعالى عنه الإمام قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلافة حتى تكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى يرى عامة ما يروون عن علي رضي الله تعالى عنه كاذبا، رواه البخاري في المناقب من صحيحه. فإني أكره الخلافة أي الذي يؤدي إلى الفتنة، عامة ما يروون يقصد بذلك ما يقوله الشيعة أي الإثنى عشرية والروافد في حق أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالروافد أكذب الناس وأغرقهم في نقل الخرافات، أما غير هؤلاء فقد روى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا حدثنا ثقة عن علي لم نتجاوزها. فصل: الصحابة والكتاب والسنة. عمر بن الخطاب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم صلى الله عليه وسلم، فخذوا به وتهتدوا، وإنما هدى الله وإنما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البخاري في الاستخلاف من الأحكام وفي أوائل الاعتصام. وعن جويرية ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: حجته فأتيت المدينة العام الذي أصيب فيه عمر، قال فخطب وذكر الحديث وفيه، فقلنا أوصينا، فقال عليكم بكتاب الله فإنكم لن تضلوا ما اتبعتموه. رواه أحمد في المسند بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قبل عمر رضي الله تعالى عنه الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري ومسلم كلاهما في الحج. وفي رواية لمسلم: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. وفي رواية أخرى له: قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية. وسأتي في الحج التزمه أي اعتنقه، حفيا أي معتنيا بك. ومعاني هذه الأثار واضحة. الإمام علي كرم الله وجهه عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، وفي رواية على ظاهر الخف. رواه الدارمي وأبو داود والبيهقي بأسانيد صحيحة، وحسنه الحافظ بلوغ المرام وفي الاعتصام من الفتح، وصحه في التلخيص. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: اجتمع على علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما بعثمان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعني منك. فقال: إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. عسفان هو موضع بين مكة والمدينة، وهو من مكة على بعد 80 كيلو. وفقه الحديث يأتي في الحج إن شاء الله تعالى. ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. رواه أحمد من طريقين، أحدهما سند صحيح، وراه الدارمي بسند صحيح أيضا بلفظ: أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم أن تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فلان. وراه ابن عبد البر في العلم من طريق أحمد وقاسم بن أصبع ابن أصبغ بلفظ: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، تحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. ملحوظة: المتعة هذا خاصة بأحكام الحج غير المتعة اللي هو الزواج القصير وما إلى ذلك، هذه فقط ملاحظة. سعد بن أبي وقاص. وعن عمر بن وعن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنهما عام حج معاوية، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئسما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال له سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. رواه أحمد والترمذي في الحج وغيرهما وسنده صحيح، ولذا صححه الترمذي. ابن عمر. عن أنس بن السيرين رحمه الله تعالى قال: كنت مع ابن عمر بعرفات، فلما كان حين راحة رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين، فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي. فقال غلامه الذي يمسك راحلته أنه ليس يريد الصلاة، ولكن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته، فهو يحب أن يقضي حاجته. روى أحمد في المجمع الزوائد ورجاله ورجاله الصحيح. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع عمر، فكان لا يزيدان على ركعتين، وكنا ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدي. رواه أحمد بسند صحيح. وعن مورق رحمه الله تعالى قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر. رواه ابن عبد البر في العلم من طريق الأثرم، وابن حزم في المحلة بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن أخي: إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. وفي رواية أحمد وغيره: أتانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن ضلال، فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قلت أحمد بن درويش: وهذان الروايتان جميلات في الرد على من يقف عند القرآن فقط. ويبدو أن من يجهل السنة وبسبب عدم كثرة تدريس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وما نفقت إليه الآن دراسات الحديثية في دور الحديث وانغلاق تكايا العلم في كل مكان التي كانت بالمئات والألوف، هذا أوصل الناس أنهم لا يعرفون، فإذا أتيت لهم بسنة قالوا لا ندري والعياذ بالله. وعنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان. رواه مسلم في الحج، ويأتي مطولا إن شاء الله تعالى في الحج. وعن سالم قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة في التمتع، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نسل بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله بن عمر: ويلكم، ألا تتقون الله؟ أفبرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ رواه أحمد وفيه ضعف وفي الباب ما يؤيده. وعن ابن عمر أنه سئل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال رجل: أرأيت إن زحمت؟ وفي رواية: إذا غلبت. فقال ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن. وفي رواية: اجعل أرأيت مع هذا الكوكب. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه أحمد والطالسي والبخاري والنسائي كلهم في الحج. أبو هريرة عن أبي سلمة رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. رواه الترمذي وابن ماجه والطحاوي في معاني الأثار وغيرهم من طرق وسنده صحيح. فلا تضرب له الأمثال أي يعمل به، ولا تذكر له شبيها ولا قياسا. عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهم ولا ناظرة. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا بما كان من ناظرات. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة. رواه الدارمي ومسلم وابن ماجه واللفظ له. وفي رواية المسلم: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال وإن زعم، ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء أو الدرداء. عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنهما قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقالت: من أغضبك؟ قال: والله لا أعرف فيهم من أم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. رواه أحمد بسند صحيح. وفي الموضوع أثر كثير عن الصحابة والتابعين والسلف والأئمة رضي الله تعالى عنهم لا يسعها إلا مجلد ضخم. وإنك أيها المسلم لتشاهد في هذه الأحاديث والأثر مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع السنة ومخالفيها، وأنهم كانوا لا يبتغون بها بديلا ولا يقدمون عليها أي رأي مهما عظم قائله، ولو كان من أكابرهم فضلا عن غيرهم من الأفراد وعامتهم، بل كانوا يستعظمون معارضة السنة النبوية بغيرها وينكرون ضرب الأمثال والنظائر لها، ويزجرون من فعل ذلك ويهددونه بالعذاب والخسف ويغلظون له القول، وإنك لتعين حالتهم في ذلك حتى مع أبائهم وأقاربهم وأحب الناس إليهم، وبذلك كانوا أتقى لله عز وجل منا وأطهر وأبر رضي الله عنه. فصل في الاقتصاد في الأعمال وذم التشدد واللغو في ذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادتي، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر لا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم والنسائي ثلاثتهم في النكاح. رهط هو من 3 إلى 10، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. تقلها أي رأوها قليلا. أين نحن يعنون أين حالتنا في التقصير في جانب الله سبحانه وتعالى وجهلنا بمصيرنا مع تراكم ذنوبنا وتوالي على غفلاتنا مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم الذي غفر له ما تقدم وما تأخر. قلت أحمد بن درويش: غفر الله له ما تقدم وما تأخر، هذا ليس مغفرة مقابل ذنب تقدم أو تأخر، ولكن هو أن المذنبين من أمته يغفر الله لهم، فإذا كيف يحصلون على مغفرة ولا يحصل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن كمال مقامه أنه أخذ مغفرة الذنب بدون ذنب، فهذا معنى غفران ما تقدم وما تأخر من ذنبه، أي أخذ ثواب المغفرة بلا ذنب تقدم أو تأخر، حتى لا يأخذ هذا مقام المغفرة هذا فيما تقدم فقط أو فيما تأخر فقط، أي في كل حياته له هذا المقام، فليفهم الناس. لأخشكم أيشدكم له خشية وعظامكم له تقوى، فمن رغب الرغبة عن الشيء الإعراض عنه. والمراد بالسنة هي الطريقة، أي من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني، وهذا محمول على من تركها إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه. وفي الحديث إرشاد إلى أن خير الأمور أوسطها، وأن إعطاء النفس حظها من بعض الشهوات لا ينافي الكمال، فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلغ نهاية الكمال البشري، ومع ذلك كان يأكل ويتفكه ويتمتع بالنساء ويرقد. وأن مولتنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغه ذلك فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. رواه البخاري في الأدب وفي الاعتصام ومسلم في الفضائل. فتنزه أي تبعدوا عنه، ما بال أقوام أي ما شأنهم. وهذا من أدابه العظيمة، فإنه كان ليواجه أحدا بما يكره. وفي الحديث والذي قبله وما بعده دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ منزلة في العلم بالله والخشية له وتقواه لربه لم يحم حولها أحد، كما أنه يدل على أن سلوك طريق الرخصة أحيانا لا يضع من قدر الرجل ويحط من منزلته. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون رغبة عن سنتي، فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونام. رواه أبو داود في أبواب التطوع من الصلاة بسند حسن صحيح. وعن عنة بن إسحاق لا تضر هنا، فإن له شاهدا عن سعد بن أبي وقاص، رواه الدارمي بنحوه. وفي ابن إسحاق أيضا لكنه صرح بالتحديث، ولمعنى الحديث أحاديث في الصحيح تقدم بعضها وتأتي أخرى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر. فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود عليه السلام لا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. وفي رواية: كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي أخرى: وهذا أعدل الصيام. وفي رواية: قال لي: اقرأ القرآن في كل شهر. قلت: وإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 20. قال: فقلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وفي رواية: فاقرأه في كل 3. وفي رواية: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. رواه أحمد والبخاري في التهجد وفي الصيام وفي الأنبياء وفضائل القرآن وفي النكاح وفي الأدب وفي الاستئذان، ومسلم في الصيام، وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق وألفاظ، ويأتي مفرقا إن شاء الله تعالى. لزورك أي الذين يزورونك من الأقارب والأحباب والأصدقاء، فلكل حق عليك بحسبك. الباء زائدة للتأكيد، أي حسبك أي كافيك من ذلك صيام 3 أيام من كل شهر. وهذا الحديث الشريف أداب جميلة وعظيمة تتعلق بالعبادة والنسك، وخاصة في الصوم والتلاوة وقيام الليل، وأنه يجب على المسلم أن لا يغلو في ذلك ولا يبالغ، بل يكون وسطا بين الإفراط والتفريط. ويؤخذ منه أن أشرف أنواع العبادة الصوم والتلاوة وقيام الليل، وفيه بيان أفضل الطرق التي ينتهجها المسلم في ذلك وأعدلها. قلت: وفيه التحذير من ترك هؤلاء الثلاثة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حصير يحتجزه في الليل فيصلي فيه، ويبسطه في النهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلي يصلون بصلاتي حتى كثروا، فأقبل عليهم فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وكان أهل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. رواه البخاري في الصيام وفي الرقائق وفي اللباس وفي مواضع، ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم كلهم في الصلاة. يحتجزه أي جعله كالحجز بينه وبين الناس، ويحجزه من التحجير أي يتخذوه حجرة يصلي داخلها. يثوبون أي يرجعون إليه ويجتمعون عنده. خذوا في رواية اكفلوا، وفي رواية عليكم بما تطيقون، وفي أخرى كان إذا أمرهم من الأعمال ما يطيقون. وفي هذا جاء حديث أنس مرفوعا: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. رواه أحمد أي سيروا فيه من غير التكلف لئلا تعجزوا عن السير في العمل. لا يمل الملال استشقاء استثقال الشيء والنفور عنه بعد حبه، وهو محال على الله تعالى. ومعناه هنا: لا يقطع عنكم الأجر والثواب حتى تسأموا وتقطعوا العمل، فهو من باب المشاكلة، وهو شائع في لغة العرب وموضوع علوم البلاغة. وقال ابن الجوزي: مداوم الخير ملازم للخدمة. وليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقربوا واغدوا وروخوا. وشيئا من الدلجات والقصد القصد تبلغوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى بمغفرة ورحمة. رواه البخاري في الرقائق وغيره، ومسلم في صفات المنافقين، والنسائي في الإيمان ونحوه، عن عائشة عند الشيخين، وعن جابر في مسلم. قلت: هذا فيه يعني لفتة لطيفة وهوى، إلا أن يتغمدني الله تعالى بمغفرة ورحمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة العالمين، فهو رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. سددوا أي الزموا السداد، وهو الصواب والتوسط. وقاربوا أي لم إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاطلبوا المقاربة من ذلك بلا غلو ولا تقصير. وفي سنن ابن ماجه من حديث أنس بسند صحيح: عليكم بالقصد عليكم بالقصد، والقصد هو الوسط. واغدوا أي استعينوا على مداومة العمل والعبادة من أوقات الفراغ والنشاط كطرفي النهار صباحا والمساء وأواخر الليل، وهي الدلجة كما هو شأن المسافر الذي يتحين هذه الأوقات لسيره. وقوله لئن يدخل إلى آخره سيأتي معناه في الرقائق. وأعاذكم الله وإيانا من الفيسبوك وتويتر وتغريده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجات. رواه البخاري والنسائي كلاهما في الإيمان. يسر أي ذو يسر وسهولة بالنسبة للشرائع قبله. لن يشاد مفعلة من الشدة، أي لن يقاوم أحد هذا الدين ويتعمق فيه بكثرة الأعمال الدينية، واترك الرفق إلا غلبه وانقطع وعجز، ربما أبغض العمل الذي كان يتعبد به. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال: لا، حلوه، يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبخاري في التهجد، والبقي في قيام الليل. فترت أي كاسلت، والفتور ضد النشاط، نشاطه أي يصل مدة أي يصلي مدة نشاطه. وفي الإرشاد إلى عدم التضييق على النفس وحملها على ما يشق عليها، وأنه ينبغي للمسلم أن يأتي بالعبادة مع نشاطه وانشراح صدره ورغبته فيها، فإذا وقع فتور فليتحر وقتا آخر مناسبا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي دخل علي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من بني أسد، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة لا تنام الليلة. فقال: مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. رواه أحمد البخاري في الإيمان وفي التهجد، ومسلم في قيام الليل، والنسائي كذلك. مه أي اكفف، عليكم أي الزموا. وفي الحديث التحذير من تحمل النفس ما لا تطيقه من العبادة، لأن ذلك يؤدي إلى السآمة وهجران العمل وبغضه. وهذا يدل على أن إحياء الليل كله بالعبادة ليس من السنة وأنه مذموم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. رواه الترمذي في صفة القيامة وابن حبان، وحسنه الترمذي وصححه، ولو شاهد عن عبد الله بن عمر ابن عمرو. رواه أحمد، وعن رجل من الصحابة رواه أحمد. شرة هي النشاط والحرص على الشيء والرغبة في فترة هي الضعف والكسل عن العمل. ومعنى الحديث أن كل شيء له نشاطه ثم تعقبه فترة وضعف وكسل، فمن سلك الطريق الوسط وتباعد عن الإفراط والتفريط فارجوه أن يكون من الفائزين. أما إذا بالغ وغلا في التنسك والتعبد حتى أشار الناس إليه ووصفوه بالصلاح مثلا، فلا تعتدوا به ولا تحسبوه من الصالحين لاحتمال أن لا يكون في عمله إخلاص. وهذا ما تدل عليه رواية عبد الله بن عمرو والرجل فإن فيها إن لكل شيء عمل شر ولكل شرة فترة، فمن كانت فطرته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. فإن من فطر على نشاطه ورفع إلى السنة فتوسط كان من المهتدين وإلا كان من الهالكين. وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاءه أبو داود فصنع له طعاما فقال كل، فقال إني صائم. فقال سلمان ما أنا بأكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نام فنام. فلما كان في آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان. رواه البخاري في الصيام وفي الأدب والترمذي في الزهد وزاد ولضيفك عليك حقا. متبذلة أي تاركة للتزين ولابسة ملابس البذلة الممتهنة. والحديث يدل على سلوك الطريق الوسط في العبادة دون تعمق ولا ترك الحقوق الأخرى، فلله حق وللنفس حق وللزوجة حق وللضيف حق وللزائر حق وهكذا. فاجب على المسلم أن يراعي الحقوق ويقوم بها ولا يضيعها. وفي الحديث فضل سلمان وفقه وفيما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحرص على العبادة والخير، وفيه التأخي في الله ومطاعة الأصحاب والتناصح في الله والفطر من صوم التطوع للزائر وفي غير ذلك. وعن حنظلة ابن الربيع الأسيدي كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه قال لقياني أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال كيف أنت؟ فقلت نافق حنظلة. فقال سبحان الله ما تقول؟ فقال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فأذكرنا بالنار والجنة فكأن رأي العين. فإذا خرجنا من عندي عاسفنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. قال والله إني لا أجد مثل هذا. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك. فقال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه أحمد والطيالسي ومسلم في التوبة والترمذي في صفة القيامة، ورواه الطيالسي والحميدي والترمذي في صفة الجنة عن أبي هريرة بسند صحيح، ورواه أحمد وغيره عن أنس بسند حسن. كأن رأي العين أي كأن ما يذكرنا به بمرأة منا نشاهده. عسفنا أي عالجنا ولاعبنا النساء. والضيعات ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه من حراثه وتجارة وصناعة وحرفة. ساعة وساعة أي اجعلوا ساعة لله ولعبادته ومناجاته وساعة لكم ولحظوظكم وشهواتكم المباحة. وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان مهما عظم مقامه وسامت مكانته في الكمالات البشرية لا يخرج عن أوصاف بشريته ولا ينفك عن طبيعته. ويؤخذ من الحديث أن المداومة على العمل والعبادة الروحية من تفكر وتلاوة وذكر قد تكسب لصاحب الخوارق والاتصال بالملأ الأعلى وبما لا نراه مما هو خارج عن عالم الشهادة كالملائكة مثلا ونحوهم. وهو يرد على الماديين والملحدين والغافلين، وفيه دليل على أن الإنسان قد يصل إلى منزلة يصح معها أن تصافحه الملائكة وتسلم عليه. وهذا قد حصل لكثير من الصالحين صلحاء هذه الأمة وأوليائها، كما أخذ من الحديث القصد في العبادة والابتعاد عن التشدد والغلو، وأن الحالة الأخرى لا يطلب بها عموم المسلمين بل هي خاصة بأقوام أخلصهم الله لنفسه كالأنبياء ومن قربهم من أكابر المقربين، لأن أكثر الناس لا يطيقون ذلك. فحسب المسلم المقتصد أن تكون له سويعات يخلو فيها مع الله عز وجل ويعبده ويناجيه، وأخرى لنفسه وحقوقه ومآربه، وأخرى لعباد الله وخلقه، والحمد لله رب العالمين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هلك المتنطعون؟ قال: ثلاثا. رواه أحمد ومسلم في العلم وأبو داود. المتنطعون المتعمقون في الشيء، المتغالون فيه، المتجاوزون الحد. والحديث يعم مذمة التغالي والتشدد في كل شيء، وأن كل من تعمق في أمر وبالغ وغلى فيه أصبح هلكا. مرة أخرى، وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا هلك المتنطعون؟ ألا هلك المتنطعون؟ ألا هلك المتنطعون؟ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وإياكم والغلو في الدين، هذا جزء من حديث. وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم كلهم في الحج، وسنده صحيح على شرط مسلم عند النسائي. الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء، وغلى تشدد وجاوز الحد. ومعنى الحديث: احذروا تجاوز الحد المشروع في الدين، وتجنبوا حالتي الإفراط والتفريط، فإنه بمثل هذه الخصلة هلك الأقدمون. والحديث يأتي بتمامين في الحج إن شاء الله تعالى. وبه تم كتاب الاعتصام والاقتصاد والعمل، الاعتصام بالكتاب والسنة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق. ويأتي بعد ذلك كتاب الإيمان والإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.